فقط فقط إشارة إلى ما تقدم ذكره وعدم جريان الترتب في موارد اجتماع الأمر والنهي، فقط أشير إلى أنه السيد يعني مرز النائمي ذهب إلى أنه في اجتماع الأمر والنهي مع القول بجواز الاجتماع، وأن التركيب يعني جواز الاجتماع مبني على أن يكون التركيب بينهما انضماميا بين الأمر والنهي، ولا يسري الحكم من الطبيعة إلى الأشخاص والمشخصات الخارجية، حينئذ نقول بالتزاحم، وفي هذا التزاحم لا يوجد ترتب، لا يوجد ترتب، والتزاحم نقدم الأهم، ومع تقديم الأهم يعني كانت حرمة الغصب الأهم مقدمة وجوب الصلاة هو المقدم هو الأهم نقدمه، ولا يوجد ترتب لما ذكره من محذورين أنه بناء على أهمية الغصب فهو المقدم، فيأتي الخطاب هكذا: يحرم عليك التصرف في مال الغير، فإن عصيته وجبت عليك الصلاة. المرزنين قال أن هذا الترتب ما يجي، لأنه إما أن يستلزم طلب الجمع بين ضدين، وهو إذا كان مشتغلا بالأكل أو الشرب بعمل آخر، أو يستلزم أن الأمر بالصلاة مشروط بتحقق الصلاة خارجا وهو تحصيل للحاصل، فكلاهما كلاهما يكون ممتنعا فلا يجد ترتب. السيد الخوئي في مقام الجواب ذكر جوابين: الجواب الأول أنه يمكن أن يكون الترتب من جهة أخرى، أنه لو قدمنا أهمية الصلاة يكون الخطاب يجب عليك الصلاة، فإذا عصيت وجوب الصلاة حرم عليك الغصب، وهذا ما بأي مشكلة، يجب عليك الصلاة يعني أنت الآن في الأرض المغصوبة، الأمر المتوجه إليك هو وجوب الصلاة، فإن عصيت وجوب الصلاة اطلع من النار يحرم عليك الغصب، فالترتب من هذه الجهة ما في مشكلة، فحينئذ نقول بالترتب من هذه الجهة ولا نقول به من الجهة الأولى. هذا الإشكال الأول، الجواب الأول. الجواب الثاني أنه قال بأنه حتى بناء على تقديم أهمية حرمة الغصب لا يرد المحذورين. لماذا؟ قال لأنه المحذور الأول كان هو لزوم طلب الجمع أو طلب الجمع بين ضدين، وهذا معناه أن الشارع اشترط الأمر بالصلاة بالاشتغال بواجب آخر أو الاشتغال بعمل آخر وهو الأكل والشرب مثلا، في حين أن شرط الأمر بالصلاة هو عصيان حرمة الغصب فقط، أنت مأمور بحرمة التصرف بهذه الأرض، فإذا عصيتها تجب عليك الصلاة بس، وجوب الصلاة مشروط بشيء واحد وليس بشيئين. متى يكون طلب اجتماع ضدين؟ إذا كان الشارع قد أمرك أنه يشترط أو يجب عليك الصلاة إذا اشتغلت مثلا بالأكل والشرب، نقول هنا اجتماع ضدين، لأنه جعل شرطا لوجوب الصلاة وماذا هو الاشتغال بعمل آخر، فيكون هنا طلب الجمع بين ضدين وهذا غير 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 ممكن. الجانب الآخر أو المحذور الثاني هو ماذا؟ هو أن يكون الأمر بالصلاة مشروط بتحقق الصلاة خارجا. المرحوم السيد هنا في ثانيا يتعرض إلى هذا الشق فقط، الشق الأول وهو طلب الجمع بين ضدين ما يذكره، لا يذكره، فيقول إذا بنينا على أنه نبني على الشق الثاني، وهو أنه عندما يعصي حرمة الغصب يشتغل بالصلاة، فهل يكون هنا يلزم المحذور؟ شنو هو المحذور؟ أن يكون الأمر بالصلاة مشروطا بتحقق الصلاة خارجا، فيكون هذا الطلب الحاصل، يعني أنت متى تكون مأمور بالصلاة؟ إذا انشغلت بالصلاة خارجا، فإذا انشغلت بالصلاة خارجا بعد ما تحتاج أمر بالصلاة، يقول هنا يكون طلب تحصيل الحاصل. يقول هذا الفرض غير موجود ولا يتحقق لدينا، فحتى يذكر هذا يثبت هذا المطلب السيد المرحوم السيد الخوي، أول شيء شو يقول؟ يقول هنا نصل إلى مرحلة تزاحم. يعني شلون نصل إلى التزاحم في اجتماع الأمر والنهي؟ يقول في اجتماع الأمر والنهي بناء على الجواز، بناء على الجواز يعني يجوز اجتماع الأمر والنهي، ولا نقول بسريان الحكم من الطبيعة إلى المشخصات، يصبح هنا تزاحم بين يعني ما يعني أكو غصب وأكو حرمة، أكو غصب وأكو حرمة. إذا صليت هناك أمر ملازم للغصب للصلاة وهو الغصب، فأيهما الذي يتقدم؟ الصلاة نفسها موجودة والصلاة محبوبة، الغصب أيضا موجود وهو ملازم لفعل الصلاة التي تصليها، فلذلك قلنا بالتزاحم. وهذين الفعلين الغصب والصلاة لهما ثالث، وهو شنو؟ وهو أن لا يشترى لا بالصلاة ولا بالغصب. يعني الغصب لا معصية حرمة الغصب لا تكون فقط بفعل الصلاة، ولا يمكن أن تتحقق بفعل آخر، وهو في نفس الوقت ما عنده مندوحة بأن يأتي الصلاة في مكان آخر. إذا عنده مندوحة ما عنده مشكلة، هنا ما عنده مندوحة يعني الصلاة يأتي بها هنا، لكن هذه الملازمة بين الغصب وبين الصلاة لها ضد ثالث. زين هنا، فهنا هنا أكو تزاحم راح يصير. بما أن هنا تزاحم، التزاحم شلون يصير؟ التزاحم يصير لما هذول يكونون أمراني وليس أمرا واحدا. شلون أمران؟ يقولان لأن نحن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، وقلنا أن هذا الجواز التركيب بينهم راح يكون تركيبا انضماميا. لما يكون تركيبا انضماميا معناه أن مفهوما ووجودا الغصب والصلاة أمراني وليس شيئا واحدا، لكن أحدهما ملازم للآخر. هنا أنت لما تصلي يلازم صلاتك ماذا؟ أن تكون غاصبا، يلازم صلاتك أن تكون غاصبا. نعم من لوازمها الغصب، لذلك ماذا نقول؟ نقول بالتزاحم. في هذا التزاحم إذا قدمنا حرمة الغصب نقول لي يا أبا أنت هذا اللازم اللي راح يصير لازم هو المقدم حرمته، فلا لا 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 تجوز لك الصلاة. فإذا عصيت حرمة الغصب شو يصير؟ صلي. زين هنا هل الصلاة مشروطة بتحققها خارج حتى تقول شنو طلب تحصيل الحاصل؟ يقول المرزا النائيني شلون ذهب قال بأنه يلزم تحصيل الحاصل؟ لأنه يقول الغصب كيف يتحقق؟ كيف يتم عصيان الغصب؟ يا يأكل ويشرب يو يصلي. كأنه قال بأن هناك عملية تقدم وتأخر، عصيان الغصب هو الذي يتحقق ثم يأتي الأمر الصلاتي. يقول ما عنده هكذا تقدم، قد يكون أكو تقدم رتبي، إن أنا أعصي وأصلي، لكن ماكو تقدم وجود خارجي حتى نقول أن الأمر بالصلاة مشروط بتحقق الصلاة خارجا حتى نقول يكون تحصيل حاصل. يقول سابقا ذكر أكو تقدم رتبي، عصيان الأهم مقدم الرتبة على ماذا؟ على الأمر بالمهم، لكنه لا يعني أنه شنو؟ أنه يكون أن يكون الأمر بالصلاة الأمر بالمهم مشروط بتحقق العصيان خارجا. يقول هاي كلها في آن واحد، هذا قبل أما ذكره قال هاي كلها في آن، عصيان الأهم تحقق الأمر بالمهم وتحقق عصيان الأهم، هذا كله يصير بفعل واحد في زمن واحد وإن كان هناك تقدم رتبي بينهما. يقول هنا أكو تقدم رتبي لكن ماكو تقدم زمني حتى نقول أن الأمر بالصلاة مشروط بتحقق الصلاة خارجا حتى نقول هذا تحصيل للحاصل. حتى يبين هذا السيد رحمة الله عليه قال التزاحم لدينا هنا تزاحم في اجتماع الأمر والنهي، ونقول بجواز الاجتماع على هذا الفرض ولا توجد مندوحة، والتركيب راح يكون تركيب انضمام، يعني اتفاقا انضم حرمة الغصب إلى وجوب الصلاة، ولا هي بالحال الاعدام ما كنت لازم بيناتهم أصلا، لا ملازمة بين الغصب والصلاة، لكن هنا صار شنو؟ تلازم اتفاقي. فلذلك يقول إذا صار تلازم اتفاقي ندخل في باب التزاحم، وإذا دخلنا في باب التزاحم يأتي الترتب هنا. فما ذكره المرزا النائيني من عدم جريان الترتب هنا لا وجه له، لأنه لا يوجد طلب جمع بين ضدين، ولا يكون ماذا؟ أنه الأمر بالصلاة اللي هو الأمر بالمهم تحصيل للحاصل. هذه ما كان من عبارة المصنف. لذلك يقول بأنه إذا نعود إلى أريد بين موارد التزاحم. موارد التزاحم تتحقق بثلاثة موارد فقط للتزاحم. المورد الأول، ما إذا كان التزاحم ناشئا من عدم قدرة المكلف على الجمع اتفاقا بين العملين. هذول العملين سواء كان هناك تلازم بينهما ماكو تلازم بينهما، عملان لا يمكنني قدرة، ما أقدر أنه أجمع بينهما، إنقاذ غريقين ما أقدر أنقذ الغريقين، وإن كنت أنا وماكو ملازمة بين الغريقين، لكن أنا قدرة ما أقدر أصرف القدرة مالتي في كليهما، فيدخل في باب التزاحم أنقذ هذا الغريق أو أنقذ هذا الغريق، فيدخل في باب التزاحم أو الإزالة والنجاسة أو الإزالة والصلاة، ماكو أصلا تلازم بينهما، لكنه وما عملين كل واحد شكل، لكنني في هذا الظرف لا يمكن صرف القدرة في كلا العملين، فيجب صرف القدرة في أحدهم، فهذا مورد من موارد التزاحم. هذا أولا. المورد الآخر من موارد التزاحم المسلم به، ما إذا كان الواجب له مقدمة محرمة. إذا كان الواجب له مقدمة محرمة، مثل إنقاذ الغريق مقدمته ماذا؟ الدخول في الأرض المخصوبة. فهنا أيضا يدخل في باب التزاحم. أيهما الذي يكون مقدم؟ ما هو الأهم؟ إذا كانت الحرمة مقدمة فيجب رعاية هذه الحرمة. إذا كانت العمل الواجب هو المقدم، في حين تسقط حرمة هذه المقدمة. فهذا من موارد التزاحم ويجري فيه الترتب أيضا. إذا الموارد التزاحم اللي تجي في الترتب هذان الموردان، عدم القدرة على امتثال كلا العملين واحد، اثنين أن يكون هناك واجب، أن يكون الحرام مقدمة لواجب. هذول الاثنين. إجينا الحالة الثالثة وهي حالة التلازم بين الفعلين. أكو تلازم بين هذين الأمرين، أكو تلازم بين الفعلين. هذا التلازم بين الفعلين تارة يكون لهما ثالث وتارة لا يكون لهما ثالث، تارة يكون لهما ثالث وتارة لا يكون لهما ثالث. إذا كان لهما ثالث إذن هو تزاحم، لكن هل يجري فيه الترتب؟ هل يجري فيه الترتب؟ أو فكان هذان الفعلان هناك تلازم بينهم، وهذا التلازم تلازم اتفاقي، هذا التلازم تلازم اتفاقي بينهما. إذا كان هذا التلازم اتفاقيا بينهما حينئذ قلنا أنه لا يعقل الترتب بينهما لأنه تحصيل الحاصل. فوين ما أكو تلازم، هذا التلازم الاتفاقي الحاصل بين الفعلين إذا كان لهما ثالث، يعني مثلا ليس لهما ثالث فما أكو ترتب، كما في الحركة والسكون، إما متحرك وإما ساكن. فإذا كان إما متحرك وإما ساكن ما أقدر أقول له إذا لم تتحرك فاسكن، لأن السكون له راح يكون شيء ضروري. ما أقدر أقول له إذا لم تسكن فتحرك، لأن الحركة راح تكون هي ضرورية، فراح ما راح يؤدي الترتب شيء. الترتب التلازم تارة يكون تلازم اتفاقي بين الشيء أو تلازم دائمي بين الشيء. إذا تلازم دائم فلا يجري بينه، إذا كان تلازم اتفاقي فمتى ما كان حصل هذا التلازم اتفاقا يعني شو يعني في بعض الأحيان، في بعض الأحيان لا يكون له ما ضد، في بعض الأحيان لا يكون ما ضد، في بعض الأحيان يعني مثلا جينا إلى نرجع لنفس الاجتماع الأمر والنهي، لو افترضنا أن أنت في مكان الغصب لا يتحقق إلا بفعل الصلاة، يعني لو فرضنا في الفرضية هكذا أن الغصب لا يتحقق إلا بفعل الصلاة، يعني ما عندنا أي فعل يحقق الغصب إلا شنو؟ إلا الصلاة. هنا يصير ترتب لو ما يصير؟ ها؟ ما يصير. ليش؟ لأنه ماكو لهم ثالث، دائما الترتب وين يصير؟ إذا أكو ثالث، إذا عصيته حرمة الغصب صلي، خب إذا عصيت حرمة الغصب أنا مصلي. ليش؟ لأن افترضنا ماكو ثالث بينهم، هذا نسميه تلازم اتفاقي. يعني هما مو متلازمين، لكن هنا صاروا متلازمين، وهذا التلازم الاتفاقي لا ثالث لهما في هذا الفرض. هما في بقية الفرض لهما ثالث، في هذا الفرض قد لا يكون لهما ثالث، كما في استقبال القبلة والنهي عن استدبار الجني. استقبال القبلة شيء واستدبار الجني شيء آخر. في بعض المواضع من العراق هو عدم استقبال القبلة يؤدي إلى عدم استدبار الجني. فأنت محقق الثاني راح يكون، لما نحقق الثاني ما راح يكون هناك ترتب. فالترتب وين يجي؟ فإذا هناك تلازم، هذا التلازم قد يكون اتفاقيا في بعض الصور، ثم هذا التلازم الاتفاقي اللي يحصل في بعض الصور لما صار تلازم صار شنو؟ تزاحم. لما صار تلازم صار تزاحم، ماكو تلازم ماكو تزاحم، لما صار تلازم صار تزاحم. هذا التلازم إذا كان له ثالث فيمكن فرض جريان الترتب فيه، إن لم يكن له ثالث فيكون ضدان لا ثالث لهما فلا ترتب فيه. إذن الترتب مبني على ماذا؟ على وجود ثالث. التزاحم مبني على شيء آخر، فقد يكون هناك تزاحم، أنا أقدم الأهم لكنه ماكو ترتب لأنه ماكو ثالث فلا يجد ترتب. فلذلك يقول إحنا في بعض الأحيان في بعض المتلازمات تلازم الاتفاقي كنا نقول بالترتب، وفي بعض التلازم كنا لا نقول بالترتب، وهذا ما يكون هناك تنافي بين هذين الأمرين، لأنه القول بالترتب مبني على ماذا؟ وجود ثالث لهما. عدم القول بالترتب على عدم وجود ثالث لهما في المتلازمين. إذن المتلازمين بهما هذه هذا الأمر. إذن لاحظ التزاحم الناشئ عن عدم القدرة ما له علاقة بالثالث أو عدم الثالث، التزاحم الناشئ من حرمة المقدمة للواجب هذا ما له علاقة بالتلازم أو شيء. التلازم عندما يكون هذان الفعلان، هذاك الفعلان هناك تلازم بينه وبين الوجوب والحرمة، أيهما يكون المقدم؟ حرمة الغصب ووجوب الصلاة، حينئذ أيهما الذي يكون مقدما؟ والترتب يعني التقدم والتأخر يكون على يعني مرجحات باب التزاحم، لكن الترتب مبني على وجود ثالث لهما أو عدم وجود ثالث لهما. إلى هنا ينتهي مورد التزاحم. يقول هناك صورة أخرى أضافها المرزا النعيمي، هي صورة بسيطة وتذكر حتى في المسائل الفقهية، وهي ما إذا كان في بعض الأحيان التزاحم بين الخطابين مو ناشئ من عدم القدرة ولا ناشئ من تلازم وعدم إمكانية كلا الفعلين وتلازم اتفاقي بينهما، ولكن من دليل الخارجي. يقول مثلا واحد له عنده 25 من الإبل، 25 من الإبل فيها 5 إبل هي مقدار الزكاة، إذا بقيت له عنده حول، عندي في أول محرم أنا مالي 25 من الإبل، إلى محرم القادم إذا بقيت حولا مع بقاء بقية الشراط أخرج منها 5 من الإبل، هاي شنو راح تكون؟ 5 شياع أخرجها تكون ماذا؟ تكون الزكاة. في رجب صارت عندي 26 إبل، زين 26 إبل إلى رجب الثاني، يعني 18 شهر على محرم الأول. إذا كان في إذا صاروا 26 راح يكون زكاته هي بنت بخاض، يعني اللي دخلت في السنة الثانية. هنا من محرم إلى محرم أنا عندي نصاب 25، من رجب إلى رجب عندي نصاب 26، فأي زكاة تأتي تجب علي؟ زكاة الخمسة شياه أو زكاة بنت المخاض؟ خب واحد يقول يعمل بكليهما، هما تخرج خمس شياه وهما تخرج شنو؟ بنت مخاض. يقول لكن يجد دليل يقول أنه لا تجب إلا زكاة واحدة في المال، مو زكاتين. أنا عندي إبل، خميس الإبل يا هذا النصاب يا هذا النصاب، مرة يتعدد كل النصابين. مثل كان نصاب النصاب الأول خمسة، الخمسة ولد الخمسة، في حين أن الخمسة الثانية لها نصاب لوحدها يحولون لوحدها، والخمسة الأولى لها حولون لوحدها. لكن هنا شنو في مثال؟ تداخل الحولان. لما تداخل الحولان أصبح مالا واحدا، فهذا المال إما زكاته الحول الأول وإما زكاته الحول الثاني. فهنا التزاحم وين صار؟ صار بسبب دليل الخارجي إجا قال لي شنو؟ لا يجب في المال الواحد إلا زكاته واحدة. فقال هذا راح يدخل وين؟ راح يدخل في باب التعارض وليس في باب التزاحم. أي دليل أي نصاب هو الذي يتقدم؟ دليل النصاب الأول أم دليل النصاب الثاني هو الذي يتقدم؟ فيقول هذا يدخل في باب التعارض ولا يدخل في باب التزاحم. وهنا التنافي الذي صار والتزاحم بين صار بين الخطابين مو لعدم القدرة، وإنما بسبب دليل خارجي، وهو أنه لا يجب هنا لا يجب في هذا المال إلا زكاة واحدة ولا وليس زكاتين. هذا تمام الكلام في باب التعارض والتزاحم، وظاهرا يعني هذا تمام الكلام في ما يجري في البحث والمذاكرة في هذه الأيام. وإن شاء الله بعد ندخل في التعطيل الصيفي وشتة الحار. بقي هناك أمر نشير إليه إن شاء الله في هذه الدقائق. الأمر الأول يتعرض بالنسبة إلى هذه المذاكرة في هذا الدرس، سواء كان في المستمسك أو في مصباح الأصول. طبعا الجهة المرعية في أبحاث الفقهية غير المرعية في أبحاث الأصولية. في الأبحاث الفقهية خصوصا في كتاب المستمسك هو يعتبر مرجعا أصليا في أغلب من تأخر عن المصنف في الأبحاث الفقهية وفي الاستدلالات الفقهية في المسار الفقهي. كانت هناك كتب يرجع عليها الفقهاء في عملية الاستنباط وفي معرفة الحكم الشرعي واستنباط الحكم الشرعي. مثلا الجواهر كان فترة، كان كشف اللثام فترة، كان هذه الكتب التحقيقية الموسعة كانت في فترات هي المرجع لمن يأتي بعد هذه يعني بعد زمن تأليف ذلك الكتاب. ومن الكتب الموسوعية والموسوعات المهمة فترة كان مفتاح الكرامة من الكتب الموسوعية، الجواهر من الكتب الموسوعية، وفي العبادات مثل مصباح الفقيه الأغرض الهمداني أيضا في فترة متأخرة. المستمسك كان هو وما زال هو المرجع المهم في الموسوعات الفقهية، في رجوع الفقيه إليها في مقام الاستنباط، وذلك لدقة عبارته ومتانة أسلوبه وعدم الإطالة والإطناب والاستطرادات الكثيرة في كتابته. فلذلك كان كتاب دقيق وعبارته موجزة، وتقدر تشوف إيجاز العبارة مثلا لما تراجع مثلا تشوف الدورة الفقهية أو الأبحاث الفقهية في إحدى في نفس كتاب الجواهر كم جزء، وما تناوله المستمسك كم جزء. يعني بعض الكتب الفقهية بعض الأبواب الفقهية ما موجود المستمسك، لكن حتى لو كانت مذكورة ما راح تكون ما راح تصل إلى أجزاء الجواهر. حتى واحد يعرف شلون الضغط الذي كان بالعبارة ومتانة العبارة التي أداها السيد رحمة الله عليه. فلذلك الاطلاع ودراسة هذا الكتاب لها أهمية في كونها أساس لانطلاقة فقهية تكون للطالب في تحصيله الفقهي. وكذلك في مصباح الأصول، وإن كان يعني السيد الخوري رحمة الله عليه مباني السيد الخوري هي أيضا أرضية لجميع من تأخر خصوصا المتأخرين عليه، هم من الأغلب من تلامذته، من تلامذة السيد الخوري الموجودين في الكتابات الموجودة المتأخرة عليه أو الذين يدرسون لا يكادون يهملون التعرض، يعني لا يهملون التعرض إلى رأي السيد الخوري. لذلك قد تكون هذه المرحلة في قراءة المصباح أو آراء السيد الخوري في أي دورة فقهية أخرى لها أهمية في تحضير الطالب في للأبحاث لبحث الخارج بتمامه. قد تكون أحد يعتبرها في مرحلة متوسطة لأجل أن يكون في مرحلة البحث الخارج التام أكثر تهيئا وأكثر استحضارا للمتن الأصولي أو المتن الفقهي. الشيء الآخر ما يجب علينا أن نفعله كتابة البحث، كتابة الدرس، هي من الأمور التي أكد عليها السلف الصالح جميعا. ومسألة كتابة الدرس ليس هي الغرض منها النشر. أنا لما أكتب درسي أكتب درسي لنفسي، مو لغرض أني أنشره. فإذا رأيت أن الكتاب موجود فبعد ما أكتبه، أو إذا رأيت أن الأستاذ يكتب فأنا بعد ما أكتب، لا، الكتابة هي لغرض النشر، لغرض نفس الإنسان. يعني التقرير إنما يستفيد منه الإنسان أولا لنفسه، هو يشوف شلون كيفية قدرته على تقرير هذه المادة وكيفية إحاطته بجوانب هذه المادة. لذلك هو مهم بالنسبة إلى نفس عمل الإنسان نفسه وأهميته في تثبيت هذه المعلومة لنفسه. وإلا خل الكتاب موجود حتى في أبحاث السطوح وقبل السطوح، خل الكتاب موجود، لكن أني أكتب أنا الدرس بنفسي هذه لها دور مهم في تثبيت المعلومة وفي اختبار لنفسي. تأتي بعد ذلك المباحثة أيضا لها ذلك الدور المهم في تثبيت هذه المعلومة واختبار هذه المعلومة عندي أمام الآخرين اللي يكونوا حاضرين في نفس المرحلة الدرسية، أنني هاضم هذه المعلومة مو هاضمها وهكذا. فهذه العملية مهمة جدا في المسير العلمي للطالب. وتبقى الأمور الأخرى الجانبية التي تفتح له آفاق كمطالعة إما الكتب الفقهية الاستنباطية الأخرى أو لا كتب الرسالة العملية نفسها. الآن لما أنت تقرأ مسألة هنا، وأشرنا عليها أكثر من مرة، تقرأ مسألة عملية مسألة هنا في المستمسك وتروح تشوف الرسالة العملية، حينئذ لما تشوف فتوى المجتهد الرسالة العملية للمجتهدين المعاصرين تشوف كل واحد هذا لماذا أفتى بهذه الفتوى، لماذا أفتى بهذه الفتوى. إذا شفت الفتوى ما موجود إلها دليل هنا تروح تبحث أن هذا الرأي اللي جاب شنو مستنده. قد يكون هناك في الرواية ما تعرضنا لها هنا وما تعرض لها المرحوم السيد هنا. فحينا هذا يعطيك في القدرة على التمييز بين الآراء المطروحة، وأي رأي هو الذي مثلا تستقربه إلى الصواب، أي رأي تشوفه بعيد، هذا لما أفتى بهذا الرأي شو القوة. فرضا أكو رأي هنا مثلا رآه ضعيفا، أو رده. زين هذا لما أفتى به هنا لماذا جعل، لماذا أفتى به، لماذا رآه قويا، شنو نقاط الضعف التي في هذا الدليل في الجانب الآخر. هذه كلها تكون هي عملية تنمية للطالب في قدراته. هذه التنمية قد في أيام الدرس ما أقدر أحصلها، في هذه الفترة أقدر أحصل. هذه الفترة أجي مثلا أشوف في بحث الجبائر كلها، أرجع على آراء المعاصرين والرسائل العملية الموجودة، أشوف شنو فتواهم. هاي تعطي تطبيق عملي، تطبيق عملي. يعني أنت تأخذ البحث النظري كله في السطوح والمقدمات، الآن أنت تطبق عمليا. التطبيق العملي يكون في هذه التجربة العملية التي يخوضها الطالب، سواء كان حتى عن طريق مباحثة يسويها، اثنين ثلاثة يسوون يشتغلون بهذه المباحثة وإرجاع الآراء ومعرفتها، أو لا هو الواحد نفسه، واحد نفسه يختبر نفسه في تطبيق عملي على المسائل العلمية الموجودة في الرسائل العملية المتأخرة. ويبقى الأمور الأخرى التي يشتغل بها طالب العلم في هذه الفترة، في فترة التعطيل، اللي هي واقعا فترة تعطيل عن الدرس المنهجي، وليست فترة تعطيل عن طلب العلم. طلب العلم ما بيتعطيل. احنا أنسنا بروايات أهل البيت سلام الله عليهم، كلما نتخذ من روايات أهل البيت المداومة على قراءة كتب الأماني، الشيخ الصدوق، الشيخ الطوسي، كتب الحديث، ألزم الوسائل وقراها. أبدأ بقراءة الكافي، أبدأ بقراءة الكتب الحديثية حتى يصير عنده أنس أول بروايات أهل البيت. العلوم والمعاني الموجودة في روايات أهل البيت هاي مهمة جدا، لا يمكن معرفتها، والأنس بلغة أهل البيت في كلماتهم وفي تعبيراتهم لا يمكن تحصيلها إلا في فترات التعطيل عندما نرجع إلى قراءة هذه الكتب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأن يعيننا في هذه الفترة على الوباء وعلى الحار وعلى كل المشاكل التي تحيط بنا من هنا وهناك. وفي النهاية نقرأ الفاتحة لمن كتب هذه الكتب التي نحن نتعدى على موائدهم، ومن موائدهم العلمية نستفيد، فيكون لهم جزء في بنائنا الفقهي والعملي ولهم جزء من الثواب. ونقرأ لهم الفاتحة لعلوم درجاتهم مع سبقها بالصلاة على محمد وآله.
اللهم صل على
محمد. إذا أبقانا من الأحياء الملتقى بعد شهادة الإمام زين العابدين. ولا تنسونا من الدعاء.